الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب آداب كثيرة متنوعة، ونحن اليوم مع أدب عظيم من آداب ديننا الحنيف، وحسنة من حسناته، ومظهر جميل من مظاهر عظمة هذا الدين، ألا هو ما يتعلق بصلة الرحم وما لهذه الصلة من آداب. فصلة الرحم من أعظم ما أمر الله جل وعلا به، ومن أخطر ما نهى عن تضييعه. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله جل وعلا: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم من أوجب الواجبات، وقطعها من أكبر الكبائر، وقد وعد الله ورسوله على صلتها بالأجر العظيم في الآخرة، وكذلك أيضا بالمنفعة الدنيوية العظيمة من المحبة في قلوب الخلق وسعة الرزق وجميل الذكر وغير ذلك من الآثار الحميدة. وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا فيه بيان أن الله جل وعلا يمن على من يصل الرحم بسعة في الرزق وبطول في العمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فصلة الرحم علامة من علامات الإيمان بالله جل وعلا. وينبغي أن نتأدب ببعض الآداب المتعلقة بصلة الرحم، وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن جملة هذه الآداب النية الصالحة والإخلاص لله جل وعلا، فإن صلة الرحم عمل فاضل وأمر يؤجر عليه العبد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، وما أمر الله جل وعلا به فهو يحبه، وما أحبه فهو يثيب عليه، وما أحبه وأثاب عليه فإنه يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، فيجب على الإنسان أن يخلص لله جل وعلا في نيته في صلاة الرحم، ولا يصل الرحم طلبا للرياء أو السمعة أو تظاهرا أمام الناس حتى يقال عنه أنه واصل للرحم. ولذلك إخلاص النية لله سبحانه وتعالى مما يعين العبد على صلة الرحم، إذ أنه لا يبتغي بهذه الصلة إلا ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. ولذلك يستوي عند واصل الرحم الذي يريد الأجر والثواب أن يحسن له أو يسيء له، أو يحصل منفعة ظاهرة من هذه الصلة أو لا يحصل منفعة، بل ربما يتكلف، ومع ذلك فإنه مأجور على هذا العمل الفاضل، لأنه مريد بذلك وجه الله جل وعلا. كذلك أيضا من الآداب الاحتساب، بحيث يفعل هذا الفعل وهو يريد الأجر والثواب من الله، ولا ينتظر مكافأة الناس، وأجرهم، بل يرجو الأجر من الله وحده لا شريك له. كذلك أيضا من جملة الآداب البدء بالأقرب فالأقرب، فكما أن ذو الرحم أقرب إليه من غيره من الأقارب، فكانت صلته أولى وأوجب، ووجب على الواصل أن يبدأ به، فلا يعقل أن يصل المرء أبناء عمومته ويقطع إخوته أو أعمامه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن الصحبة، قال عليه الصلاة والسلام: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحق في الصلة وإحسان الصحبة يكون حسب درجة القرابة، وكلما قويت القرابة كلما ازداد وجوب الصلة وتأكد وعظم الحق في إحسان الصحبة. وهذا مما ينبغي للواصل أن يراعيه في صلته للرحم. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى تتعلق أيضا بصلة الرحم، لعلنا إن شاء الله أن نذكر هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.